الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم نجى نوحا من الطوفان الذي عم وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم لا يخيب من قصد بابه وأم ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم إله منه الفضل وله الفضل إذا أنعم الفضل تم أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فهذه مقدمة أحب أن ألقيها في كل عام وفي ذلك التوقيت من كل عام ألا وهي لا يكاد شهر رجب يقبل ومن ورائه شهر شعبان حتى تنسم الناس عبير الشهر القرآني الفريد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلا يكاد يطلع على الناس هلال شهر رمضان ولا يكاد يعم الآفاق نوره وهلاله حتى يغمر الكون فيض من الخشية الهادية وشعاع من الذكر القرآني الرفيع الله أكبر الله أكبر يصدع بها خلفاء بلال على المآذن في أول ليلة من رمضان ليمسك المسلمون عن الطعام والشراب والملذات وقد أقبلوا على ربهم وقد هيئوا النفس للطهر والقلب للخشية واللسان للذكر وقد دعاهم داعي الإيمان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فلا تراهم إلا ركعا سجدا لله تبارك وتعالى هجدا يبتغون فضلا منه ورضوانا معاشر المسلمين إنه رمضان ويكفيك من الاسم فخامته ويكفيك من الأجر وضوحه ويكفيك أنه الشهر الوحيد الذي ذكره رب العزة في كتابه والاختصاص والتخصيص بالتنصيص دليل العناية فلولا أن رب العزة يريد منك العناية بهذا الشهر الكريم ما ذكره تبارك وتعالى في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالشهر معاشر المسلمين شهر الله وشهر هذه الأمة على الأبواب وقد اقترب والأمة كلها معاشر المسلمين الآن من المحبين للأوقات الفاضلة ومن المحبين للخير ومن المحبين لرحمة الله تبارك وتعالى في انتظار هذا الشهر الكريم بانتظار هذا الشهر الكريم بالأشواق والذين يحبون الإقبال على الله عز وجل ويتعرضون للأوقات الفاضلة أولئك أكثر الناس فرحا بهذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه به ويدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى العمل وإلى الاجتهاد في مثل هذا الشهر الكريم. فاللهم بلغنا رمضان بلاغ قبول وتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هنا معاشر المسلمين هو الزمان الذي بمضيه يمضي عمر الإنسان وينقضي عمر الإنسان وأجله يقترب وقدومه على الله عز وجل يتحقق. ومما هو معلوم بالضرورة أن الإنسان في هذه الدنيا وأن الإنسان في هذا الوجود لم يخلق للموت وإنما خلق للحياة. معاشر المسلمين، بمعنى أننا نعيش في الدنيا فترة تتعلق فيها الروح بالبدن، ثم تخرج الروح من البدن فننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحياة البرزخية في قبورنا، ثم إلى الحياة الآخرة وهي حياة الخلود. معاشر المسلمين، الحياة التي في جنة أو في نار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الجنة هي مأوى جميع المسلمين الموحدين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأقصر هذه الحيوات معاشر المسلمين هي حياتنا في هذه الدنيا، هي أقصر حياة، وإن الله عز وجل قد جعلها للعمل ولم يجعلها للحساب. فويل لأولئك الذين لا يستفيدون من حياتهم في الدنيا عند الله مستقبلا في آخرتهم، فأولئك الذين تشتم فيهم كدر الطين وترى سواده ورائحته. أما الذين استثمروا الحياة عند الله عز وجل واتخذوا منها تكئة للآخرة فأولئك هم الفائزون. يقول الإمام الواحدي عند تفسير قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: لا شيء أنفس من العمر. نعم معاشر المسلمين، فالعمر معاشر المسلمين هو أجل كنوز بني آدم، والأعمار هي كنز الكنوز في هذه الدنيا، لأن ابن آدم ما هو إلا أيام وما هو إلا ليال، يمضي بعضها فينهدم أجله ويسلم إلى الموت ويسلم بعد ذلك إلى الحساب بلا عمل بعد ذلك. معاشر الكرام، وإن الله تبارك وتعالى قد جعل رمضان مضمارا للعمل الصالح وساحة لهذا العمل الكريم، وجعل الله تبارك وتعالى المنافسة فيه منافسة في العمل الصالح حتى يكتسب العبد في هذا الوقت الفضيل عملا صالحا وأجرا كبيرا عظيما. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن إلى عتبة بن عبد السلمي، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول عليه السلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولادته حتى يلقى الله هرما، يعني حتى يعجز ويشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقر ذلك يوم القيامة. قال الإمام المناوي في شرح هذا الحديث: يعني لو أن رجلا يجر على وجهه بحبل وحديد وكل ذلك في مرضات الله عز وجل منذ ساعة ولادته حتى يموت هرما، يعني شيخا كبيرا، لاحتقر ما فعل يوم القيامة، وذلك لما يرى من باهر عطاء الله ومن جزيل ثوابه وعظيم أجره ونواله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقصد صلى الله عليه وسلم أن يجتهد الناس في العبادة قدر ما يطيقون، فما بالك والأيام أيام نفحات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: اطلبوا الخير دهركم كله، يعني في أيامكم جميعا. قال: وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم.
هكذا معاشر المسلمين كانوا ينظرون إلى هذه الأيام ويعلمون أنها أيام لا تعوض، وأن الفائز هو من استطاع أن يتخذ منها جسرا يقربه إلى الله تبارك وتعالى، واستطاع أن يغتنم من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن حياته لموته، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. إن أمة الإسلام معاشر المسلمين عمرها قصير، ما بين 60 و70، وهذا ما كان قصيرا في عمر الأمم الأخرى. والأعداء حولنا مثل القلادة في العنق يحيطون بنا معاشر المسلمين، والأجسام والقوة ضعيفة. الآن علم الله أن فيكم ضعفا، هكذا أخبر رب العزة في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه الكرام. فعوضنا تبارك وتعالى بأمرين، عوضنا بهذه الأيام التي هي مواسم طاعات ومواسم عبادات، كما عوضنا تبارك وتعالى بالأجر العظيم الوفير وبالثواب الجزيل في مثل هذه الأيام وللأعمال الصغيرة معاشر المسلمين. يروي الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه أعمار الأمم السابقة فكأنما تقاصر عمر أمته، فعندئذ أنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة القدر وأخبره وأنبأه أن عمل الواحد منا فيها إن قبله رب العزة فإنه بألف شهر. وذكر عبد الله بن مسعود وابن عباس أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح 80 سنة يقاتل مجاهدا في سبيل الله، فإذا برسول الله يتمنى مثل ذلك لأمته، فجاءت ليلة القدر وجاء موسم الطاعات في رمضان، فرمضان ساحة للعباد، ورمضان ساحة للتنافس، ورمضان معاشر المسلمين فرصة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وحتى لا أطيل أكثر من هذا في هذه المقدمة سريعا أقول لابد أن تعلم أمرين قد وجبا عليك قبل رمضان. الأمر الأول وأننا لا نملك خيارا في رمضان إلا خيارا واحدا، وهو خيار المغفرة والعفو. يأتي أخطر حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهو الحديث الذي يمر على أسماعنا في كل عام معاشر المسلمين، وهو حديثه صلى الله عليه وسلم لما قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الحديث معاشر المسلمين معناه خطير، أنك لا تملك في رمضان أي رفاهية إلا المغفرة، وأنه إذا فاتتك هذه المغفرة فإنك معذب بها يوم القيامة ومسؤول عنها يوم القيامة، بمعنى أن الله عز وجل هيأ لك الأجواء للطهر، فجعل سبحانه وتعالى مردة الشياطين الذين تمردوا، يعني هم خالصون للشر والتهويش بين الناس، جعلهم سبحانه وتعالى في الأصفاد، في الأصفاد. فتح لك سبحانه وتعالى أبواب السماء والجنة، وغلق أبواب النيران، فتح لك من أبواب الرحمة. والمنادي في كل ليلة ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفوق هذا وذاك لله في كل ليلة عتقاء، وقبل هذا وذاك بدأك سبحانه وتعالى بالعطاء قبل العمل، وبالنوال قبل التلبس بالعبادة إذا كان أول ليلة في رمضان، ولم يقل إذا كان أول يوم في رمضان. وبعد هذا كله تترك رحمة الله وتنصرف عنها، ثم تخسر بعد ذلك المغفرة والعفو. يرغم أنفك، يعني يمرغ بالتراب، يعني يصبح الأنف وهو موضع الكبر في الإنسان على التراب، ومعناه معاشر المسلمين المذلة. فيسأل العبد يوم القيامة أمام ربه عز وجل عن مثل هذا. فلا وقت في رمضان معاشر المسلمين للتضييع، لا وقت في رمضان معاشر المسلمين للإفساد، لا وقت في رمضان معاشر المسلمين إلا للتعبد فقط، وإلا للإقبال على الله عز وجل فقط. ولذلك لا تستعجبن إذا ما رأيت السلف كيف كانوا: أحدهم يصلي القرآن كله في ركعة واحدة، وآخر يختم 60 ختمة جميعها في الصلاة وهو الإمام الشافعي رحمه الله، والآخر يقرأ ختمة في كل ليلة، والآخر يصرخ مناديا أولاده قبل صلاة الصبح أقيموني فإني قد كبرت سني وعجزت ولم أستطع أن أصلي إلا بألف آية فقط. فكم آية كان يصلي بها في شبابه رضوان الله عليهم أجمعين، لأن هؤلاء معاشر المسلمين كانوا يعرفون قيمة هذه الأيام، وكانوا يعرفون قيمة مواسم الطاعات، وكانوا يعرفون قيمة الإقبال على الله عز وجل. الأمر الآخر أن رمضان هو شهر اجتهاد في العبادة وليس بشهر عبادة معاشر المسلمين. العبادة طيلة العام، لكن في رمضان رب العزة سبحانه وتعالى يمنعنا من عدة أمور. يعطل سبحانه وتعالى بعض الوظائف العضوية في الإنسان إلى أجل، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى قد أمرك بالإمساك وترك ما تستطيع أن تتركه، فلم يمنعك من النوم أو من بلع الريق أو من النظر أو من السمع، لأن هذا خارج طاقة الإنسان. أما ما في طاقتك من الطعام والشراب والإمساك عن الجماع فإن الله تبارك وتعالى لم يمنعك منه عز وجل بعد الإفطار. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين نرى أن الله عز وجل قد نوع العبادة لنا في شهر رمضان، ونحتاج في هذا الشهر كما يحتاج المسافر، نحتاج إلى زاد، نحتاج معاشر المسلمين إلى تجهز. بل قل إن رمضان كما قال ابن الجوزي رحمه الله هو كرسول أرسله ملك عزيز الركن قوي أرسله إلى قوم ليرى كيف سيستقبلونه وهل يكرمونه أم لا. فمن أكرمه أعطاه هذا الملك من رفده وأجزل له النوال، وأما الذي أهانه فلن يكرمه هذا الملك، ولله المثل الأعلى. فهذا الضيف العظيم يحتاج إلى إعداد من نوع خاص، يحتاج معاشر المسلمين إلى إعداد قلبي وإلى إعداد روحي وإلى إعداد نفسي. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام من صنف قد يعاد في كل عام، ولكن ألم تسمعه وهو يقول: من لم يدع عمل الزور أو قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه أو يدع طعامه وشرابه. يقصد صلى الله عليه وسلم بقول الزور كل ما تستطيع أن تفعله من معاصي قبل رمضان. فعلى العبد أن يكون في رمضان شبه ملائكي. نعم، هذا ما يريده رب العزة، لأن رمضان معاشر المسلمين يلبي تلكم الحاجات الروحية التي لا تتنافى مع الطبيعة البشرية. فوجب على الإنسان أن يعد نفسه إعدادا قويا. هذه الأيام الباقية علينا أن نفعل فيها الآتي: أولا إصلاح القلب وتهيئته لرمضان، وهذا لا يتأتى إلا بعدة خطوات. الخطوة الأولى هي التوبة والعودة وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة هي المنزل والمقام الذي لا يجب على العبد تركه في كل أحواله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة كما في حديث الأغر المزني عند البخاري وعند مسلم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يختم مجلسا إلا بالاستغفار، ولا يختم الصلاة إلا بالاستغفار، ويتوب إلى ربه عز وجل. ورب العزة عز وجل خاطب المؤمنين فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحن نسقط في الغفلات، نحن نتبع الشهوات، نحن معاشر المسلمين نذنب وننسى، ورب العزة سبحانه وتعالى قال عن المجرمين يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر، والكل في أم الكتاب مستطر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه مما نزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا بد من تجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا الحديث العجيب، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع ضيقة، يعني القميص الحديد الذي يلبسه المحارب حتى يتقي به الضربات، عليه درع ضيقة قد خنقت، قال فعمل حسنة فإذا به يفك عقدة، ثم عمل حسنة أخرى فحلت عقدة أخرى حتى خرج إلى الأرض. يعني خرج من هذه الدرع. يقصد صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا عمل بالمعصية فإنه يروح وإنه لا يغدو في سخط من الله عز وجل، يضيق عليه سبحانه وتعالى الأرزاق ويمنعه القبول في الأرض، وهو سبحانه وتعالى أيضا الذي عز وجل يضيق عليه في كل شيء ويمنعه التوفيق في هذا الوجود ويمنحه الخذلان. فإذا ما عمل الحسنات، قال تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فإنه يحل نفسه عقدة عقدة، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فويل لمن غلبت آحاده عشراته كما قال كثير من أهل العلم. يقصد صلى الله عليه وسلم أن تحل وثاق نفسك من هذا الغضب بالإقبال على الله تبارك وتعالى. وكلكم جميعا معاشر المسلمين يعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة، وأن الرحمة هي أوسع صفات الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يدعو عباده للتوبة في كل يوم وفي كل ليلة، ويأمر ملك السيئات أن يمسك القلم حتى يعود العبد تائبا عن مثل هذه السيئات، لا لشيء إلا أنه سبحانه وتعالى يحب العفو والمغفرة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات لا يريدون منك أن تميل، بل يريدون منك الميل العظيم، يريدون منك أن تترك دينك، أن تنخلع منه، أن تكون في هذه الحياة متبعا لجذوة المادية، أن تكون الحياة حلا مباحا لا تبحث عن حل ولا عن حرمة. يريدون منك صوم البهائم التي تمتنع عن الطعام والشراب والجماع فحسب، أما ما دون ذلك فكل شيء حل مباح. فرمضان بالنسبة لهم شهر الفانتازيا، شهر الإعلانات والمسلسلات، الشهر الذي يدعوك فيه أتباع الشيطان ورسل الشيطان ووكلاء الشيطان في وقت ضيق فيه على الشيطان، فمن اتبعهم فقد مال ميلا عظيما. وأجهزة الإعلام هي الداعية إلى الفاحشة، وهي الداعية إلى خسارة رمضان، فويل لمن اتبعهم معاشر المسلمين. هذا حبيب الفارسي، رجل من السلف رحمهم الله رضوان الله عليهم أجمعين، يوما من الأيام معاشر المسلمين كان يكري الدراهم، يعني يتعامل بالربا، فمر على صبية صغار فلما رأوه قالوا هذا حبيب آكل الربا، فدخل بيته وبكى بكاء شديدا وقال أي رب أفشيت سري إلى الصغار إلى الأطفال، ثم عزم على التوبة وانخلع من ماله كله وقال يا رب إن خلعت من مالي هذا كله حسبة لك وتوبة إليك، ثم تعبد وتبتل في العبادة وتقرب إلى ربه عز وجل. وبعد مدة مشى من أمام أولئك الصغار قال اسكتوا قد جاء حبيبني العابد، فقال أي رب إنك تمدح مرة وتذم مرة وكله بفضلك يا مولانا، إن ربكم رحيم وإن ربكم تعالى يحبكم حبا شديدا، فأصلحوا القلب وعودوا إليه. ومما يصلح القلب الاستغفار معاشر المسلمين، وذكر الله تبارك وتعالى، ثم أيضا قيام الليل معاشر المسلمين. قيام الليل مما تصلح به القلوب، فإنه دأب الصالحين قبلنا، وإنه شرف المؤمن، وإنه قربى من الله عز وجل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه مضطرض عليه في أول بعثته وفي أول رسالته، قم الليل إلا قليلا. معشر الإخوة الكرام، لو أننا أردنا أن نجد الفرق بين صلاة النهار والفريضة وبين صلاة الليل، ستجد أن صلاة الفريضة بالنهار هي التي ينادي المنادي بها، مؤذن يؤذن في اليوم خمس مرات، لكن صلاة الليل الداعي إليها هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يدعوك إليها. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هكذا رب العزة هو الذي يناديه. وأما المنادي فيسمعه كل أحد إلا الأصم. وأما بالليل فلا يسمع رب العزة ولا يسمع نداءه سبحانه وتعالى إلا صاحب القلب السليم وصاحب القلب مع الله تبارك وتعالى، والقلب الذي لم يضل في دروب الدنيا ولم يحدث له معاشر المسلمين التيه في دروب هذه الحياة، فلا يسمعه إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما الصلاة بالنهار فإنك تجاهد فيها من أجل الإخلاص حتى لا يعرف أحد أنك مراء، وأما صلاة الليل فإنك تقبل على الله عز وجل ولا يراك أحد فيها، فهي من أهم أسباب صلاح القلوب معاشر المسلمين. ومن أسباب صلاح القلوب أن تنعزل عن كل صحبة سيئة كما في حديث قاتل المئة نفس، ومن إصلاح القلوب أن تتعرض للقرآن الكريم، وهذا هو الأهم، فإن رمضان شرفه رب العزة بالقرآن قبل أن يشرفه سبحانه وتعالى بالصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فشرف رمضان معاشر المسلمين بالقرآن. السؤال الذي يسأله المسلمون، بل عدة أسئلة يسألها المسلمون، نحن نقرأ القرآن ولا نخشع، نحن لا نشعر بتلك القشعريرة التي كان يشعر بها من قبلنا، نحن لا نستشعر حلاوة القرآن كما نقرأ من كتب السلف وكما نقرأ من سير السابقين، بل قل إن أعظم معجزة جاء بها نبي من الأنبياء وهي القرآن الكريم لا تزال باقية، ولكننا لا نستطيع أن نتعامل معها. صار بيننا وبين القرآن معاشر المسلمين جدار سميك، هذا الجدار الذي بنيناه نحن معاشر المسلمين، القرآن بلغتنا ولكننا لا نستطيع فهمه ولا نستطيع تدبره، بل حدث حالة من الكسل معاشر المسلمين في محاولة فهم القرآن وتدبر القرآن، فلماذا حدث ذلك؟ أولا معاشر المسلمين، إنما حدث ذلك لأننا خلطنا ما بين الوسيلة وما بين الغاية. الوسيلة هي الطريقة والغاية هي الهدف، أنت تريد أن تصل إلى آخر هذا الشارع مثلا، هذه الغاية، أما الوسيلة فهي الطريقة التي ستذهب بها، تركب السيارة أم تمشي على رجليك أم تنططي دابة من الدواب وهكذا. إن الله تبارك وتعالى قد قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن نزل هداية، القرآن نزل ليعمل به معاشر المسلمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أمه قال: إن القرآن نزل ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. إن القرآن نزل ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني صار الأمر بالنسبة لكثير من المسلمين إتقان القراءة، القراءة الصحيحة، حفظ القرآن الكريم. ولو أنك نظرت إلى جيل الصحابة ستجد أنهم أقل الأجيال حفظا للقرآن، لكنهم أكثر الأجيال عملا بالقرآن الكريم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن إلا أربعة كما في صحيح البخاري، وبالطبع ينضم إليهم العشرة المبشرون بالجنة وينضم إليهم الخلفاء الأربعة الراشدون، لأن هذا من تمام الخلافة ومن شروطها عند المسلمين. فالأمر معاشر المسلمين أن الصحابة نظروا إلى العمل ولم ينظروا إلى الكم، لم ينظروا معاشر المسلمين إلى أن تكون غايتهم هي حفظ القرآن وكفى، وتحصيل الجوائز وكفى، والدخول به على الملوك والأمراء وكفى، أو الترنم والتغني به وكفى، وإنما كانوا ينظرون معاشر المسلمين إلى أن القرآن نزل للتدبر. ولذلك عبد الله بن عمر يقول في أثر عجيب أريد أن أقرأه على حضراتكم، يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي وفي رواية فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدقل. الدقل معاشر المسلمين هو التمر الرديء الذي يلقى على الأرض. فيقصد عبد الله بن عمر أننا ذهبنا في هذا الأمر وأن المسلمين الآن قد اتخذوا القرآن لا لشيء إلا لتحسين التلاوة وإلا لقراءته دون تفسير ودون تدبر. ورب العزة قال أفلا تدبرون القرآن في موضعين، في سورة النساء وفي سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن نزل لتعمل به ليتدبروا آياته وفصله سبحانه وتعالى، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يتوصل به إلى تفسير القرآن إلا علمه الصحابة والصحابة علموه التابعين حتى وصل إلينا معاشر المسلمين. فالأمر ها هنا أن نتعلم الإيمان قبل القرآن، لأنك إذا تعلمت القرآن قبل الإيمان فإنك ما بنيت الأساس. يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن ماجة في سننه: لزمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، يعني صغار، ناهزنا الحلم، قال: فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. هكذا هو المنهج. فلا بد أن تفهم أن القرآن إنما تنزل لتعمل به، لتقيم حدوده لا لتقيم حروفه. ثم ليكن الجانب التطبيقي منه. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الرجل الذي كان أحد قراء القرآن الكريم وأحد الذين انكبوا عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنزل قول رب العزة عز وجل لما قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل ندبنا إلى أن ننفق ما نحب. قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رائج، ذاك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فتصدق بها على الأقربين. ثم لما كبرت سنه انقطع للقرآن الكريم، وكان يصوم الظهر، يفطر يوما ويصوم يوما، وفي رواية أنه ما أفطر إلا في يوم عيد أو في يوم جمعة. وفي آخر حياته قرأ قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. فعندئذ قال لأولاده: جهزوني. قالوا: أنت شيخ كبير، نحن نغزو عنك. قال: إن الله عز وجل قد استنفرنا شيوخا وشبابا وخفافا وثقالا. فجهزوه رضي الله عنه وأرضاه، فركب البحر حتى استشهد فيه رضي الله عنه وأرضاه. لأن الصحابة إنما اتخذوا القرآن عملا بعد أن تدبروا آياته، وبعد أن نظروا إلى القرآن الكريم أنه هو المخرج من كل فتنة، وبعدما هيئوا القلوب له. إذن كيف أصل إلى هذا الأمر حتى لا أطيل على أسماعكم؟ أولا معاشر المسلمين، هذا القرآن عجيب وهذا القرآن غريب. يسمعه الأعجمي فيبكي بكاء شديدا، يسمعه الطفل فتأثر به، يسمعه حتى المجنون فيهدأ، تسمعه حتى الحيوانات فتستكين وتسمع إلى القرآن الكريم، يسمعه المريض فيهدأ حتى وإن لم يكن قد فهم آياته ولم يكن قد علم آياته. معاشر المسلمين، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد قال هذا السر، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن يحمل روحا من أمر الله عز وجل. فلما حمل روحا من أمر الله تبارك وتعالى تأثر جميع من يسمعه، حتى ولو تنزل على الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. لأن هذا القرآن كما قلت لحضراتكم يحمل من أمر الله ويحمل روحا من عند الله تبارك وتعالى. فإذا سمعه أحد معاشر المسلمين فإنه ينساق إليه، لأنها منة من خالقه ومنحة من خالقه تبارك وتعالى. إذا تعاملت مع القرآن بهذه الكيفية فإنك ساعتها ستنساق إليه وستعيش معه. هذه أم أيمن، امرأة حبشية، بركة الحبشية، كانت لا تجيد العربية، وهي زوج زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. كانت رضي الله عنه وأرضاها عجبا، إذا أرادت أن تدعو للرجل ربما دعت عليه، إذا أرادت أن تمدح أحدا ربما ذمت، لأنها ما كانت تملك ناصية اللغة العربية، بل كانت تخطئ خطأ كثيرا في بعض الأوقات. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أما له بعد أمه، قال عمر لأبي بكر أو قال أبو بكر لعمر كما في صحيح مسلم: اذهب بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها. فلما رأتهما بكت، فقال وقد هيجتهما على البكاء تبكين لموت رسول الله: أما علمت أنه كان يعاني ويقاسي ويكابد في هذه الحياة؟ قالت: والله ما أبكي لوفاة رسول الله، لأني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهكذا كانوا يتعاملون مع القرآن، أنه منا وأنه نعمة عظمى وأنه منحة من الله تبارك وتعالى. كانوا يرتقبون قول الله عز وجل، يجرون أثيابهم وهم يهرعون إلى صلاة الصبح أو إلى رسول الله، ينتظرون ماذا نزل اليوم من القرآن وماذا أنزل على رسول الله من خزائن روح الله ومن خزائن رحمة الله عز وجل ليطهر هذه القلوب. كانوا أقل الناس عبادة، لكنهم كانوا أكثر القلوب عمقا في إيمانها، تجذر الإيمان في قلوبهم حتى صار كالجبال الراسيات. ولذلك افهم، لن يؤثر فيك القرآن ما لم تعد نفسك له بمعنى. في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبي من أنبياء بني إسرائيل، قيل هو شمويل لما وقف أمام قومه، فقال: وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. يعني إن كانت قلوبكم مؤمنة، إن كانت قلوبكم مستعدة لتلقي هذه الآية فسوف تؤثر فيكم. عيسى عليه السلام يقول للناس كما في سورة آل عمران، يقول لهم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلن يؤثر شيء في القلب إلا إذا كان هذا القلب مؤمنا بأن هذا القرآن منة عظمى ومنحة كبرى من الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت تنثره نثر الدقل. ولذلك علم نفسك الإيمان، علم نفسك قيمة القرآن الكريم. إن الله امتدح القرآن في القرآن، إن الله وصف القرآن بأوصاف العظمة والمجد والعزة، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ ليثير كوامن الشوق في نفسك إلى هذا الكتاب، لترتبط به، لتعرف قيمته، وأنت تقرأه تعلم تمام العلم أنه عظيم لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه تنزيل من حكيم حميد، أنه الكتاب العزيز، أنه الكتاب المكنون، أنه الكتاب الذي أنزله الله لتكتفي به البشرية في ليلة بلغت فيه رشدها، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، واختص به أعظم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلن يؤثر فيك القرآن إلا إذا كان الأمر هكذا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني السائلين بقلوبهم لا بمقالهم فحسب، الذين يريدون أن يتعرفوا على ما أنزله الله عز وجل من خزائن غيبه على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن سبب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب يعني حبل ممدود من السماء، فطرف بيد الله وطرف بأيديكم. هذا القرآن هو الذي يصل قلبك بالله، هذا القرآن هو الذي يعرج بقلبك إلى الله، هذا القرآن هو الذي سيوصلك إلى الله، هذا القرآن هو الذي سينجحك في رمضان. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان، كان في كل ليلة من رمضان يعارضه، يعني يسمع منه القرآن بعدما ثبته الله تبارك وتعالى في قلبه. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعارضه جبريل بالقرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فانظر تأثير القرآن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بلال وأشباهه وأضرابه من أصحاب رسول الله يستظلون بالتوحيد من شمس مكة الحارقة، وكانوا يتبردون بالقرآن ساعة يلقون على الرمال، وكانوا يستكينون ويأوون إلى القرآن بالليل يصلون، لأنه عزاؤهم الوحيد في هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين، وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، وحتى تتحقق الخطوات السابقة التي قلتها في التعامل مع كتاب الله عز وجل، فإنك يجب عليك وجوبا أن تلح على الله تبارك وتعالى في الدعاء، أن يرزقك سبحانه وتعالى القلب المتدبر الذي يخشع، والقلب المتدبر الذي لا يغفل، والقلب المتدبر الذي تنزل منه الآيات منزلا صحيحا ومنزلا حقيقيا يؤثر فيه تأثيرا في سلوكه، فيحل حلال الله ويحرم حرام الله عز وجل، ويتوقف مع الأوامر ومع الزواجر ومع النواهي. معاشر المسلمين، وإن الله عز وجل يحب الملحين من عباده، وخير ما تسأل رب العزة سبحانه وتعالى فيه هو أن يرقق قلبك وأن يلينه حتى يصير كاللبن فيه تبارك وتعالى، وحتى يصير القلب بعد ذلك محلا للآيات، وحتى يصير القلب بعد ذلك محلا لخشية الله تبارك وتعالى. والله يحب الملحين في الدعاء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العجلة في الدعاء. فسر ربك عز وجل أن يرزقك الإنابة والخشية، وأن يرزقك القلب الصالح السليم الذي تأتي به يوم القيامة وقد امتلأ بكتاب الله عز وجل تدبرا وحفظا وإقامة لحدوده وأحكامه. وأما الأمر الآخر، فأن تكثر من تلاوة القرآن الكريم، وأن تكثر من قراءته خاصة في هذه الأيام، فقد كان شهر شعبان يعرف بشهر القراء، كانوا يتركون أعمالهم وأحوالهم منكبين على القرآن. وأنا لا أقول لك اترك عملك ولا اترك وظيفتك، ولكن أطلب منك أن تنكب على القرآن في كل وقت، وأن تنكب على القرآن في كل حين أنت فيه فارغ، لأن هذا معاشر المسلمين مما يبارك الله تبارك وتعالى به في الرزق وفي الوقت وفي القلب، ويكسوك القرآن حلته كما جاء في كثير من الآثار. والإنسان المكثر من قراءة كتاب الله عز وجل يرى أثر ذلك على لسانه، ويرى أثر ذلك في وجهه، ويرى أثر ذلك في تعاملاته، لأن الله عز وجل ما تقرب إليه العبد بأحب مما خرج منه تبارك وتعالى، وهو القرآن الكريم. وما أذن الله لشيء أذنه سبحانه وتعالى، يعني ما أصغى لشيء سبحانه وتعالى أذنه لنبي يقرأ القرآن أو يرتل القرآن بصوت حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نتغنى بالقرآن، وأن نتعلم الأحكام الصحيحة لقراءته، وإن صاحب الصوت الحسن من الله قريب، ذاك ما كان من أسيد بن الحضير لما اقتربت الملائكة لصوته وهو يقرأ البقرة في رواية، وهو يقرأ سورة الملك أو سورة الكهف في رواية أخرى، حتى أن الفرس قد جالت فخشي على ابنه يحيى وهو يحكي لرسول الله ويروي، ورسول الله يقول اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير، فكأنه استحضر قراءته واستحضر هذه اللحظة التي دنت الملائكة فيها لقراءة أسيد رضي الله عنه وأرضاه. يا معاشر المسلمين، ألخص ما قلت سريعا حتى نستقبل رمضان، اعلم أن رمضان لا خيار لك فيه إلا المغفرة، حتى لا تبكي عاضا على أصابعك وأناملك يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه. ثم بعد ذلك اعلم أن رمضان شهر اجتهاد في العبادة، ثم يصلح القلب معاشر المسلمين له، ويجتهد العبد في العبادة، وإصلاح القلب بالتوبة بالاستغفار بذكر الله عز وجل بصلاة قيام الليل، ثم بالقرآن الكريم، أن تعلم أن الله عز وجل قد أنزله للعمل والتدبر، وأن تثير أشواق نفسك ورغبتك فيه، وأن تعلم أن هذا القرآن هو أعظم منة ومنحة وأعظم معجزة تنزلت على نبي من الأنبياء، أبقاها الله عز وجل كرامة لهذه الأمة حتى تنتفع بها بعد لحوق نبيها بالرفيق الأعلى. والله تبارك وتعالى حفظه عز وجل من التحريف والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيا معاشر المسلمين، انكبوا على القرآن، فإن زمنا سيأتي يرفع فيه القرآن، يرفع من الصحائف ويرفع من الصدور، حتى لا تبقى منه آية معاشر المسلمين، ويسرى بكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم في ليلة: فالكيس من استغل العمر طاعة لله عز وجل. هذا شهر رمضان اقترب منا،
ودنا منا، ولا نقول إلا كما كان السلف يقولون كما في رواية يحيى بن أبي كثير. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا على خير حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم لا تفضح أبا أمام أولادك، اللهم لا تفضح أبا أمام أولادك. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أقواتنا، ولين قلوب الأغنياء نحو المساكين يا رب العالمين. اللهم مساكين المسلمين لا أحد لهم إلا أنت، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أغنهم من الفقر، اللهم اكسهم من العري، اللهم تكفل بهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المنكوبين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داو مصابهم، اللهم ارحم موتاهم، واكتبهم عندك من الشهداء. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم رحماك بأمة الإسلام في كل مكان، اللهم رحماك بأمة الإسلام يا رب العالمين، رحماك بالنساء الثكالى والشباب الحيارى والأطفال اليتامى. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، فرج كرب المكروبين، واشف مرضانا يا رب العالمين، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.